بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثبت من حديث أبي ذر بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وحالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث عظيم، اشتمل على ثلاث فقرات، وكل فقرة منها أصل مهم في دين العبد. الفقرة الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى حيث كان العبد، وتقوى الله هي سبب للخارج من جميع الفتن، وبضعفها أو عدمها تتوالى النكبات. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي جانب الرزق قال الله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما من عسر إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى بالتقوى للعبد يسرا منه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن ابتغى التيسير في دينه وسائر شؤونه فإن له في التقوى سبيل. وأن يجعل بينه وبين الله وقاية من عذابه، هذا مضمون أمر التقوى. السلام عليكم. والله سبحانه وتعالى أبان أن نور العبد بها، إذ لا نور للعبد بغير تقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالذي يحب أن يكون في هذا المجتمع أو غيره على هذه البسيطة يعيش على بصيرة ونور، يكون سلاحه تقوى الله عز وجل، بها يفرق بين الحق والباطل، وبها يتبصر. قال الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد يصيب الإنسان طائف من الشيطان ولمه منه، فإذا كان من أهل التقوى تذكر، وبعد ذلك التذكر استبصر، فيوقظه الله عز وجل من غفلة وينجيه من نكبة ويهيئ له أسباب النجاة والسلامة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واعلموا وفقكم الله أن تقوى الله تتضمن مراقبته، وتتضمن اجتهاد الإنسان في لزوم طاعته والبعد عن معاصيه، كما ثبت عن بعضهم نظما: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ينبغي المسلم أن يكون ديدنه وشأنه ملازمة تقوى الله في تعامله وأقواله وأفعاله وأخلاقه وأسلوبه وسائر ما يأتي ويذر. اتق الله حيثما كنت، ففي بيتك اتق الله. أكرمك الله. ولازم فيه طاعة الله آمرا لأهلك وأولادك ومن تلي بإقامة دينه وشرعه. قال الله نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق، إنه كان صديقا صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هذا هو من تقوى الله سبحانه وتعالى. يجنب عنهم الأغاني والمعازف والطبول وأسباب مرض القلب، فإن هذا من تقوى الله في بيتك. واعتني بهم بالأذكار والعلم والسنة حتى يحفظهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان وجنوده. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وهكذا أيضا العناية بشأن الحجاب والحشمة والصيانة، والعناية بشأن أمور البيت من حيث إنشائه إنشاء أدبيا خلقيا دينيا على العقيدة الصحيحة، والبعد عن الفتن والأهواء ومضلاتها. قد ثبت من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بيد الحمد قليل خبونا اللي هو المخور
المخور
جزاكم الله خير. إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فثلاث أمور خافها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البطون، ومن أشد فتنة الناس بطونهم، عن طريق البطون يرتكبون معاصي كثيرة، فالربا من هذا الباب، لا تأكلوا الربا، وأكل مال اليتيم، وهكذا الرشوة، وغير ذلك مما أسبابه الخوف على البطون. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم بعد بطونكم وارتكاب معصية أخرى من جانب الفروج وفروجكم، سواء كان بالزنا أو كان ذلك بعدم الصيانة وبالتكشف، ومضلات الأهواء، وهذا أعم وأطم. ومعنى مضلات الأهواء التفرط وارتكاب الأهواء، فإن الأهواء مضلة. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا أضل ممن يتابع الهوى. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا تابع الهوى ربما أدى به إلى تقليص الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. وقال في هذه الآية: اتخذ إلهه هوى. وفي حديث حذيفة في الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي خيطا خيطا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب أي قلوب العباد على قلبين. قلب أبيض في الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا دليل على أن القلب إذا أشرب فيه الهوى ربما قدس هواه وانقاد لهواه أكثر مما ينقاد لمولاه. فلهذا خاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضلات الأهواء. بمضلات الأهواء يتقاتل العباد ويتمزقون ويتشرذمون. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريق. وقال الله سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاشتمل حديث أبي ذر على ثلاث فقرات: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي أينما كنت في سفرك في حضرك في أهلك في بيتك في سائر شؤونك لازم تقوى الله حيثما كنت. مجلس من المجالس حاضرا غائبا أي عن أهلك، كل ذلك إذا لازمت فيه تقوى الله نفعك ذلك. وإذا حصل منك غفلة عن تقوى الله حصرت على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومثل هذا الحديث في ملازمة العبد تقوى الله حيث كان حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل أو شاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا شيء غريب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر على شكل أنه ليس بغريب فأنه من ذوي البلد، لأن المسافر عليه قطرة السفر وهذا لا يرى عليه أثر السفر ومع ذلك لا يعرفه أهل البلد. لا شك أنه غير أهل البلد. حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه، أي جبريل على الصحيح وضع كفيه على فخذي نفسه، ومن العلماء من يقول على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يسأله قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت. في هذه الرواية تقديم الصيام على الحج. قال: صدقت. سائل يسأل ثم يصدق المجيب، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك يراه. هذا اتق الله حيثما كنت، تعبد ربك. والعبادة تعريفها عند أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل عمل ظاهر أو باطن قول أو فعل يحبه الله ويتقرب به إليه فهو عبادة. فاتق الله حيثما كنت، وأن تعبد الله في عبادتك كأنك تراه. وليتصور المرء كيف سيكون خوفه من الله ورجاه فيه إذا كان يسجد لله ويركع لله وهو يراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا يخفى عليه شيء من أمره لا ظاهرا ولا باطنا. ففي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أمسى يقول اللهم ربنا ورب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت تأخذ بناصيتي. والشاهد الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومعنى الباطن ليس دونك شيء لا يحجبه شيء، يعلم ما أسره العبد كالذي جهره، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ألا يعلم من خلق؟ هم خلقه، يعلم أحوالهم وأفعالهم حركاتهم سكناتهم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير؟ قال سبحانه وتعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيعلم الظاهر والباطن. واللفظ السر عنده كالجهر، حتى بنى بعض أهل العلم لهذا المعنى قوله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في جسمها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إنما الشاهد يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم برحمك. شاهد أنه يرى مد البعوض جناحها، والبعوض قد لا يرى لمن ضعف بصره، في ظلمة الليل البهيم الأليل مهما كان الليل يراها سبحانه وتعالى، ويرى نياط عروقها في ذلك الحال والمخ في تلك العظام النحلي. هذا كله من باب اتق الله حيث ما كنت لازم تقوى الله، لأن الله يراك وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته. قال ابن كثير رحمه الله بعلمه وإحاطته، لأنه مستو على عرشه، الرحمن عرش استوى، لكن علمه محيط بكل شيء وإحاطته بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا مضمون ما دلت عليه هذه الفقرة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. وليعلم المسلم على أن من تقوى الله ومما تضمنه هذا الحديث أيضا هو شرح للفقرة الأولى واتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن مراقبة الله ومن تقواه حيثما كان أنه إذا حصلت منه إساءة إذ أنه غير معصوم يتبع السيئة ما يكفرها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. قال الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الحسن البصري وقد خاب من غلبت آحاده عشراته، واحدة تربو على عشرات هذه خيبة. فمن حصل من ما يحصل من العبد من كونهم يحصل منه زلل يسرع الفيء إلى ربه من مراقبته لله سبحانه وتعالى أن يعجل بالرجوع إلى الله وبالتوبة والاستغفار وإتباع السيئة حسنة. ولا يلزم أن تكون الحسنة مادية مالية، فقد تكون الكلمة الطيبة حسنة صدقة، وخالق الناس بخلق حسن، وأمر معروف صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فما أكثر طرق الخير التي يكفر الله بها الخطايا والزلل، وهذا من توفيق الله للعبد أن يبقى مراقب الله معه، حيث أنه إذا حصل منه زلل لا يتمادى. وقد أثنى الله سبحانه على هذا الصنف بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا الذي يتق الله حيث مكان، ذكروا الله. ولا يعني بذكر الله مجرد تسبيح التحميد، بل في القلب ذكر الله، راقب الله، خاف الله، رجع إلى الله، انتبه أن الله يراه، استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ما يبين هذه الفقرة: اتق الله حيثما كنت، قصة الثلاثة أصحاب الغار. وكل ذلك تلك الفقرات في الحديث تدل على عظيم مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن أولئك النفر الثلاثة أحدهم كان يبتغي امرأة فطلبها فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، حتى إذا قعد منها مقعد الرجل من المرأة ذكرته بالله، فجاءت ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه فقام عنها. قال في الحديث: قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، بعد أن طبقت عليهم صخرة في غار، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج. والمراقب لله عز وجل الذي اتقى الله عز وجل في خلوته وجلوته الثاني، رجل كان له أبوان شيخان كبيران، وكان له إبل يرعاه، قال: فنأى طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما، غبوقهما الغبوق هو شراب اللبن في العشب، فلم أرح عليهما حتى حلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبست القدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، استيقظا فشرب غبوقهما ولم يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا مماليك ممن يشتغلون معه ولا أهلا، الصبية عند قدمه يتضاغون، ما أعطاهم يشربون حتى قام والداه فشرب وأعطاهم شربا بعد ذلك وهو لم يذق النوم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد، ترك الذي له وذهب، فنميت له أجره حتى إذا كثرت منه الإبل والغنم والرقي أجر. جاء في روايات حديث النعمان وحديث أنس، الحديث له عدة طرق، على أنه صاع من شعير أو شيء من الأجر، أجر يومي، عمل يومي. وكان الذي يلزمه إذا جاء يطلب يقول له: خذ الصاع حقك، خذ نصيبك. لكن لمراقبته لله ولحبه للخير نماه، ذهب وزرع ذلك الشعير فأثمر الشعير، اشترى به شيئا من الغنم، شيئا من الإبل، وشيئا من البقر، وجعل فيه راعيا يرعاه. فلما جاء قال عبد الله، يعني ضربته سنة: أدي إلي أجري. قال: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك. قال: لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. فاستاقه كله، فتوسل بهذه المراقبة لله والعمل الصالح اتق الله في ذلك الموضع وتوسل به عند الشدة. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. اللهم إن كنت فعلت ذلك فجأة ما حفظ. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا أمر عظيم في جانب المراقبة. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها، امرأة عزيز، وراودته التي هو في بيته وغلقت الأبواب عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والشاهد أن مراقبة الله عز وجل في ذلك الموضع مع حال الشباب برغبته ومع أيضا دواعي الجمال ودواعي أيضا التفرغ في ذلك المكان، ولكن مراقبة الله سبحانه، هذا من مضمون هذه الفقرة العظيمة. اتق الله حيثما كنت، في عقيدتك اتق الله، في أخلاقك وأقوالك وأفعالك وأبنائك ومجتمعك. ولو أن الناس لازموا هذا المعنى لرأيت غاية السعادة وأتم السرور في أوساطهم، لأن كل خير في العباد هو بتقوى الله. ما من أمر أو نهي من مناهي الله أو أمر من أوامر الله إلا ويعقبه في كتاب الله أو يسبقه ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج مختصر على هذه الفقرة التي تضمنها حديث أبي ذر الحسن بشواهده ضمن 40 نووية التي أخذها الإمام النووي رحمه الله عن ابن الصلاح، واعتنى بهذا الكتاب من بعد النووي من الأئمة كابن رجب وغيره. وفي هذه الفقرة اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن وهو حديث حسن. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الدرجة. آمين.